بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس الأخلاق المذمومة، انطلاقاً من أن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ونحن في حقب كثيرة كان الحديث عن مكارم الأخلاق، ولكن لا بد من وقفة متأنية عند الأخلاق المذمومة كي نتجنب التخلق بها. ففي درس سابق تحدثنا عن الخلق المذموم، وهو ترك الصلاة، أو فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. تحدثنا عن ترك الصلاة وعن إضاعة الصلاة، واليوم نتحدث عن خلق مذموم آخر ربما كان حجاباً بين العبد وربه، ألا وهو إطلاق البصر. أيها الإخوة، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني في الأعم الأغلب معظم المسلمين لا يقتلون ولا يشربون الخمر ولا يزنون، لكن الصغائر منتشرة فيما بينهم، فالإنسان إذا أصر على صغيرة انقلبت إلى كبيرة، لقول النبي الكريم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فخلق إطلاق البصر وأن يملأ الإنسان عينيه من الحرام، وأن يتأمل في امرأة لا تحل له، وأن يقلب عينيه في خطوط جسمها وفي شكلها وفي لونها وفي حديثها، هذا من الخلق المذموم، وربما كان هذا الخلق يقطعه عن الله عز وجل. ومن الثابت أن الإنسان إذا أصر على شهوة لا ترضي الله، هذا الإصرار يكون حجاباً بينه وبين الله. ومن أجمل ما قرأت عن قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال العلماء: القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله. ومن غض بصره عن الحرام أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. في شيء بقابل شيء، ما من عبد يدع شهوة محببة إليه ابتغاء مرضاة الله إلا ملأ الله قلبه إيماناً، وملأ قلبه سعادة، وملأ قلبه رضاً. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. يعني أنت تصلي في اليوم خمس مرات، لكن حينما تغض بصرك عن امرأة لا تحل لك، مع كل غض بصر هناك إقبال على الله، وهناك اتصال به. وإن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء تعريف إطلاق البصر اصطلاحاً تخليته من قيد الخوف والمراقبة، ويقع على كل ما يراه فلا يرعوي عن حرام ولا يقف عند حد. طبعاً في الطريق للإنسان أن يطلق بصره، وأحياناً على الشاشة يطلق بصره، وأحياناً في الإنترنت يطلق بصره، وأحياناً في مجلة فاضحة يطلق بصره، أنت حينما تتجه بهذا الاتجاه قد لا تجد شيئاً مادياً يعاقبك، ولكنك حجبت عن الله، وكلما ارتقى مقامك عند الله وجدت أن الحجاب عن الله عز وجل أكبر عقوبة تنزل بك. قال شاب زلت قدمه فتوهم كما قال له شيخه أنه لكل سيئة عقاب، فبعد أن زلت قدمه بدأ ينتظر العقاب، يعني مضى أسبوع، أسبوع آخر، أسبوع ثالث، ما في شيء، صحته جيدة، بيته، مركبته، زوجته، أولاده. ففي أثناء المناجاة ناجى ربه، قال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألا تكفيك هذه العقوبة؟ لذلك قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحرومون. ولأن غض البصر في القرآن الكريم ليس هذا التشريع، يعني في حديث قد يكون ضعيف، في حديث آحاد، بنص القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني أنت حينما تغض بصرك عن محارم الله يلقي الله في قلبك حلاوة تبقى معك إلى يوم تلقاه. لذلك ما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. قال إطلاق البصر نوعان، نوع منهي عنه وهو إطلاقه نحو ما حرم الله النظر إليه، ويندرج تحت هذا النوع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. ولهذه الآية توجيهات رائعة. ما معنى خائنة الأعين؟ قال النظرة بعد النظرة، الأولى لك والثانية عليك، خائنة الأعين النظرة بعد النظرة. وفي مؤتمر الإعجاز العلمي الثامن الذي انفض قبل أسبوعين وقد عقد في الكويت، أنا تابعت محاضرة تؤكد أن الإنسان حينما يخضع لفحص المرنان، هذا الجهاز يفحص ذبذبات الخلية الكهربائية، وقد وضع دماغه تحت هذا الجهاز وأثير جنسياً بمنظر امرأة فاضحة في ثيابها، بدت تظهر أماكن الإثارة في الدماغ من مركز إلى مركز إلى مركز إلى مركز إلى مركز، في خمس مراكز إثارة جنسية في الدماغ. قال إذا استمر النظر وتابع النظر وأتبع النظرة النظرة تنتقل الإثارة من مركز إلى آخر، فإذا وصلت هذه الإثارة إلى المركز الأخير لا بد من أن يقع بفاحشة. أجمل ما سمعت في هذه المحاضرة أن المرء حينما يغض بصره تتوقف الإثارة، وخط الإثارة يقف بل ينقطع، وعندئذ لا يحدث شيء. لذلك الأولى لك، تمشي في الطريق في منعطف حال تفاجأ بامرأة متفلتة تغض البصر لا شيء عليك، لا تتبع النظرة النظرة يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، الأولى لك والثانية عليك، ويغلب على ظني أن الأولى لا ينتج عنها شيء يؤذيك إطلاقاً، لا تؤثر، وهذا أكده العلم. لذلك معنى قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، قال خيانة العين النظرة بعد النظرة، وهذا هو إطلاق البصر. وقيل إنها الرمز بالعين، يعني نوع من الخيانة غمزت عليه، هذا لا يليق بالمؤمن. ما كان لنبي أن يومئ بعينه، الإيماء بالعين خيانة، لأن الحق لا يستحيا به، والحق لا يخشى البحث، والحق لا يحتاج إلى إيماء يحتاج إلى بيان، والحق لا يحتاج إلى أن تكذب له، ولا يحتاج إلى أن تكذب عليه، ولا يحتاج إلى أن تبالغ فيه، ولا يحتاج إلى أن تقلل من خصومه، الحق هو الله. فالإيماء لا يليق بمؤمن. إذاً من معاني خائنة الأعين الإيماء، أو من معاني خائنة الأعين النظر إلى ما نهينا عنه، ومن معاني يعلم خائنة الأعين أن يقول الإنسان رأيت وما رأى، أو ما رأيت وقد رأى، خيانة، كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، أن تقول رأيت وما رأيت، أو ما رأيت ورأيت، هذه من خيانة العين. وقيل مسارقة النظر، يعني أنت طبيب وقد سمح لك الشرع أن تنظر إلى مكان الألم في جسم المرأة، اختلست نظرة إلى مكان لا تشكو منه شيئا، هذا الاختلاس في النظر لا يمكن لجهة في الأرض كائنة من كانت أن تضبطه. أنت بغرفتك والجو مظلم، وفي بناء يقابل غرفة نومك، خرجت جارتك إلى الشرفة بثياب متبذلة، لو أنك تأملت محاسنها ليس هناك جهة في الأرض تستطيع أن تضبطك، لكن إيمانك بالله يدفعك إلى أن تغض البصر. إذاً إطلاق البصر من دون أن تكون مداناً في الأرض هو من معاني قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين. ويقول الإمام الطبري خائنة الأعين يراد بها النظر إلى ما نهى الله عنه. الآن إطلاق البصر الذي أمرنا به لا الذي نهينا عنه، إطلاق البصر الذي أمرنا به بل ينبغي أن نتخلق به، قال العز بن عبد السلام هو ضربان أي نوعان، أحدهما ضروري وهو النظر الاتفاقي، والثاني كسبي، وتتخلق منه بكل نظر أوجبه الله تعالى، أوجبه، فرضه، أو أوجبه، أو ندبه، كالحراسة في سبيل الله، هذا واجب. الجندي حينما يكون على الثغر ينبغي أن يطلق بصره ليرى حركات العدو، والنظر إلى مصنوعات الله الدالة على كماله، المؤمن مشغوف بصنعة الله، بينما غير المؤمن مشغوف بصنعة الإنسان. مأخوذ بالسيارات، بالطائرات، ببعض الآلات، ببعض الهواتف النقالة، مأخوذ بحثك ساعات عنا، لكن المؤمن مأخوذ بدلائل عظمة الله، مأخوذ بالمجرات، مأخوذ بالسماوات، مأخوذ بالجبال، مأخوذ بالبحار، بالأطيار، بالأسماك. صنعة الله تملأ اهتمامه، صنعة الله الدالة على كمال قدرته وتمام حكمته وشمول علمه ونفوذ إرادته، فإنك تستدل بالصنعة على القدرة، بالصنعة على الصانع، وبالنظام على المنظم، وبالحكمة على الحكيم، وبالرحمة على الرحيم، وبالإرادة على المريد، وبالعلم على العليم. إذاً حينما يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا النظر الواجب. إطلاق البصر نوعان، إطلاق معصية وخيانة يعلم خائنة الأعين، وإطلاق تنفيذ لواجب قرآني. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. تدخل إلى حقل أو زراعة محمية ولتكن بندورة، تجد في عشرات ألوف الحبات الخضراء، من بين هذه الحبات الخضراء يعني مئة حبة حمراء، كأنها تناديك تعال اقطفني أنا قد نضجت. فهذا اللون الأحمر القاني علامة النضج، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذاً النظر في خلق الله، في صنعة الله، في آيات الله، في آيات الله الكونية، في آيات الله التكوينية، في آيات الله القرآنية، النظر إلى المصحف، إلى الكعبة المشرفة، هذا أيضاً من النظر الواجب. أي ثانية، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ولك أن تنظر إلى الله نظراً تقديرياً، أرني كيف تحيي الموتى. يعني الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض وكأنه يرى مجازاً صنعة الله وقدرة الله وعلم الله وحكمة الله ورحمة الله وجمال الله. والله في عصافير تتمتع بألوان تأخذ بالألباب، والله في أزاهير فيها ألوان تأخذ بالألباب، في فراشات لها ألوان تأخذ بالألباب. أساساً مهندسو الألوان في الصناعة أساتذتهم الفراشات والعصافير والنباتات. وقد ورد في الحديث أن مرتبة الإحسان، والحديث هنا عن النظر المجازي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك تراه. الآن في بحث لطيف لعالم جليل اسمه ابن القيم رحمه الله تعالى، من أجل العلماء، قال إن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه. النظر يفضي إلى المحبة، ثم تقوى هذه المحبة فتصير صبابة، ينصب إليه القلب بكليته، ثم تقوى هذه الصبابة فتصير غراماً، يلزم القلب كلزوم الغريم بغريمه، ثم يقوى هذا الغرام فيصير عشقاً وهو الحب المفرط، ثم يقوى هذا العشق فيصير شغفاً وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى هذا الشغف فيصير تيتماً متيم، وهو التعبد، وهذا التيتم يصير القلب عبداً له، وهذا كله من جناية النظر، فحينئذ يصير القلب أسيراً بعد أن كان ملكاً. إذا الإنسان تأمل في حديث للنبي الكريم: إياكم وفضول النظر. تأمل بها السيارة، تأمل بها السيارة، شيء حلوة، شيء رائع. أصابه حرقة في قلبه، ما معه ثمن دراجة هو. تأمل بها الإعلانات، بها الدعايات، كلما أمعن في النظر إلى حطام الحياة الدنيا تعلق بالدنيا. كان ملكاً فصار أسيراً. والله حدثني إنسان يعمل في إصلاح السيارات، سمع من إنسان قال: والله حينما سمع بماركة معينة البي إم قال: أتمنى أن تمشي فوقي، من شدة تعلقه بها. كان حراً فصار عبداً، كان مطلقاً فصار أسيراً. العين تقول: أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني، فيبتلى بطمس البصيرة. يبتلى بطمس البصيرة، من عاش على شيء مات عليه. إطلاق البصر خطير أيها الأخوة، خطير جدا. يعني هو رسول القلب، يعني في تعبير عامي رائع جدا باللغة الدارجة: لا عين تشوف ولا قلب يحزن. الإنسان لما يتأمل بجمال المرأة، يتأمل يدخل بالهوس، صار مجنون ليلى، ولو تزوجها لطلقها. أكيد. فمن تعلق بجمال الله عز وجل، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. هؤلاء الذين أحبوا ربهم: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من فراتك سائغ، وليت شرابي من ودادك سائغ، وشربي من ماء الفرات سراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أحوال العاشقين المحبين لله، والله عايشين بسعادة. والله لو يعلم الملوك كما قال إبراهيم ابن الأدهم: ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك ما نحن عليه، يعني معقول تغض بصرك عن محارم الله وتبقى متصحر؟ يتجلى الله على قلبك بالسكينة، بالمحبة، بالتفاؤل، بالرضا، باليقين. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يا أخوان، من ذاق عرف. والله سمعت إنسان يقول لما تمر أمام امرأة يقسم بالله: ولا أكبر رافعة ممكن أن تحول وجهه عنها. ما بيقدر. إذا واحد ماشي بالطريق سمع وقع حذاء نسائي بتشنج ينتظر يشوف. أما المؤمن ملك، والله والله ملك ملك. هذه الشهوة تحت قدمه، ويرضى بنصيبه من الله. وفي بالجنة حور عين. أحد الصحابة له زوجة يعني ضغطت عليه على أن يقدم لها شيء من الدنيا، فقال لها ما يلي: اعلمي أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. في وعد من الله. أما هذا الشيء في الدنيا، أولاً شيء طارئ وساقط، يعني بصراحة من سمات المؤمن غض البصر، عفيف، لا تذله امرأة، راض بما قسم الله له. وفي شيء ما في دليل لكنه واقع، أنت حينما تغض بصرك عن ما حرم الله يريك الله التي عندك بأبهى صورة. كيف؟ ما بعرف، ما بعرف، هذا واقع. الله عز وجل يحسنها في نظرك ويحسنك في نظرها، وتنشأ المودة، لأن هذه المودة بنيت على طاعة الله. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. يعني ما دام في غض البصر قرآن كريم، إذا هي مدرسة غض البصر، من لوازم المؤمن غض البصر. يقول أحد أصحاب النبي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. بالمناسبة يا أخوان، من نعم الله الكبرى على رسول الله قال: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أنا أقول لكم بصراحة، علامة إيمانك أن تحب زوجتك التي أحلها الله لك، ومن علامات ضعف الإيمان أن تشتهي غير زوجتك. من علامة الإيمان أن تحب زوجتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. وكل ما يعرض على الشاشة مفاده أن الزوجة مملة، تلاقي شيء مؤسف جدا، لطيف جدا مع أخذ زوجته، لطيف جدا مع موظفة بالدائرة، مثل الملك بيصير، ابتسامة وسلام خضوع، وتسأل عن صحتها وكأنها مرشحة اليوم، أخذتي دواء؟ بفوت على البيت تلاقي مثل الوحش مع زوجته. هذا واقع، أنا لا أتكلم من فراغ، من واقع. شرس مع زوجته، لئيم، ما بيتكلم كلمة، بالخطبة 13 ساعة الاتصال، بعد العرس بتجر الكلام منه جر، ما بيحكي. أما إذا في ضيفة بتلاقي صار إنسان آخر، ناعم، لطيف، أوان بيحسن وضعه، بيرجل شعره، بيلبس كيف شيء عليه، بيبتسم. ليش هالنعومة البالغة مع من لا تحل لك؟ ولماذا الفظاظة مع من تحل لك؟ هذا مرض المسلمين أخواننا الكرام. الشيطان يرسل الشياطين نوابه لإفساد البشر. يأتي الأول بيقول له: في شراكة فصمتها. كل ما جاء واحد مندوب من مندوبينه بعمل يظنه عظيما يقول له: لا شيء، إلى أن أتى أحدهم وقال: فرقت بين الزوجين. أؤكد لكم أن أكبر مهمة للشيطان أن يفرق بينك وبين زوجتك، يسودها في عينك ويسودك في عينها. والله أكاد أقول 70% من البيوت في خصومات وفي نفور وفي كلام قاسي وفي غلظة بين الزوجين، والأولاد يتمزقون من البعد عن الله. الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، حب عائشة، والحب بيدك، تصنعه بيدك، من دقتك، من لطفك، من رحمتك، من تغاضيك عن بعض الأخطاء، من تغاضيك عن بعض العيوب. والله في أزواج بيخرب بيته بإيده، قصيرة قصيرة، مسواقنا كان عاطل، حطمتها. بيبحث عن عيوبها وبيكبر عيوبها، مسكينة بتتحطم هي، بيروح جمالها أساسا. قد ما في نقد، هي زوجتك، هي أم أولادك، هي شريكتك في الحياة، هي هدية من الله بالمديح والثناء والطمأنينة، بتتألق. غض البصر مدرسة، غض البصر له علاقة بسعادتك الزوجية. أنا أعني ما أقول، غض البصر له علاقة بسعادتك الزوجية. غض بصرك وشوف. مرة كنت عند مدير ثانوية، بتفوت مدرسة للغة الإنجليزية تشتكي على طالب، المدير تملقا لها قال لها بفصل فورا، الأول عندي بس ما بيطلع فيه. أوام طول بالك، الأولي ما بيطلع فيه بس. هذا العفة. الشباب قدوتهم سيدنا يوسف، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أخواننا الكرام، النظرة سهم مسموم، لو كان سهم فقط بيجرح مكانه، أما سهم مسموم بيسري السم بكل حياته، تأخر بدراسته، ساءت علاقته مع والده، جاء إلى ساعة متأخرة، بحث عن متع رخيصة، عن مجلة ساقطة، عن فيلم، عن قرص مدمج، بحث عن الشهوة وقد لا يصل إليها وضاع. فلذلك أنا أنصح الشباب، ولا سيما في هذا العصر حيث المرأة تبدو بأبهى زينة ولم يبق لزوجها شيء، كل ما يملك الزوج من زوجته معروض للناس جميعاً. أبداً، في مثل هذا العصر العبادة الأولى للشباب، الأولى غض البصر، الأولى. وقدوتكم الأولى سيدنا يوسف، كان عبداً فأصبح عزيز مصر، حينما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. وصدقوا أيها الشباب، قبلوا مني هالمثل، صندوق له فتحة، كل ما بتغض بصرك عن امرأة لا تحل لك كأنك وضعت في هذا الصندوق ليرة ذهب. هذا الصندوق يفتح يوم الزواج، عندك 200,000 ليرة ذهب. يعني إنسان بيغض بصره له زواج خاص، زواج موفق، بزوجه الله بامرأة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها. وفي كل زوجة بلاء من الله. قال له سيدي أنا إذا كان متت شو وضع زوجتي؟ قال له معك بالجنة، قال له ليه تلحق أنا موت بخلص منها. قال معه بالجنة. في كل زوجة بلاء من الله، بلاء من الله. نعم. والحمد لله رب العالمين.